بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، 29 بعد 100، والمقامة في مدينة الزخازيق محافظة الشرقية، وهي بعنوان ضرورة معرفة سير أهل العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزلة، وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت له الأقوال والأعمال، وصلح له قول اللسان وقول القلب، واستقام له عمل القلب وعمل الجوارح. كما أسأله سبحانه أن يقينا العثار في القول والعمل، أن يجعلنا مباركين معلمين للخير، مفتحين أسبابه أينما كنا، إنه سبحانه جواد كريم. فإن من قرأ سير العلماء وجد أن أهل العلم في كل زمان ومكان هم المنافحون عن دين الله جل وعلا.
نعم، مطالعة السير عموما نافعة جدا، فإن الإنسان يطالع قوما طبقوا الإسلام عمليا، ولا شك أن القدوة بالعمل محلها عظيم في النفوس والقلوب. ولهذا قديما قالوا: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. فالإنسان إذا طبق ما يتعلمه ما يعرفه عمليا، وتحول علمه ليكون ثمارا يانعة في العمل، فأثمر خشية وخوفا وزهدا وورعا وتقوى وتحريا للحلال وبعدا عن الحرام، وإنصافا من النفس وجهادا في سبيل الله، لا شك أن العلم إذا أثمر ذلك كان علما مباركا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل، إنما يخشى العلماء الله عز وجل، هو الذي تقع عليه الخشية. إنما يخشى الله ها، وليس إنما يخشى الله هو، إنما يخشى الله ها، هذا مفعول به مقدم، لفظ الجلالة مفعول به مقدم، تقع عليه الخشية. إنما الخشية تقع ممن؟ من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء جر ومجرور متعلق، فالعلماء يخشون الله، والمعنى إنما يخشى العلماء الله، وإنما أداة حصر، أي إنما الخشية الحقيقية، الخشية المحمودة، الخشية العظيمة، إنما تقع من العلماء. لأنه كلما كان العبد أعرف بالله سبحانه وتعالى وأعلم بالله كان أخشى لله. ولهذا جاء عند البخاري: إن أخوفكم من الله عز وجل أخشاكم من الله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأخوف الناس. لماذا؟ لأنه أعلم الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ذاكر عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لأنهم أيضا أعرف الخلق بالله عز وجل، لهذا وقعت منهم الخشية العظيمة والخوف العظيم. فالمطالعة لسير العلماء أصلي أخواني عظيم، لابد أن ننتبه إليه. لا أقصد أصلا من أصول السنة يعني، وإن كان يحتمل إذا كان في مراعاة السيرين في الاعتقاد والجانب العقيدة وكذا، وإنما هو أصل في من أصول التربية، أن الإنسان يربي نفسه بسير العلماء وبسير الصالحين. وكلما كان الإنسان أكثر اطلاعا كلما كان يعني أعظم انتفاعا، لأن الإنسان يتعلم ويستفيد. ولهذا للقصة هدفها وللموقف عمله. ولهذا قالوا: القصص جنود الله، القصص جنود الله. ولا دل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه بقصص الغابرين، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ذكر النبي عن قصص بني إسرائيل ما ذكر قصة الأقرع والأبرص الأعمى، وليس في هذه الأمة، ذكر قصة الغلام والراهب والساحر، وليس في هذه الأمة، ذكر قصصا صلى الله عليه وسلم كثيرة موجودة حتى يتعلم الناس من ذلك، لأن التعلم بالاقتداء يا أخواني هذا مهم جدا جدا. ولهذا أيضا كان الاغترار بأهل البدع والأهواء إذا كان لهم عمل ونفقة وعبادة وكذا كان الاغترار بهم أيضا كبيرا، لأن الإنسان يقول مبتدع في من؟ يقول هذا خارجي وهو يقرأ القرآن لا يقرأه مثله أحد، يقول هذا خارجي وهو يصلي صلاة لا يصليها أحد، يقول هذا خارجي احذروه وهو صاحب يد معطاءة وصاحب يد سيالة. صعب صعب، هذا لا يفقه هذا ولا يقول هذا إلا رجل عجن بالسنة، وإلا فالناس دائما قد يستهويهم المنظر والنفقة والعبادة وكثرة التلاوة. ولهذا أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا الصنف، يقولون لا تغتروا بأمثال هؤلاء، اغتروا لا تغتروا بهذا، انظروا إلى المنهج وانظروا إلى الطريقة وانظروا إلى السبيل. قالوا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، وما كانوا يرفعون قدر الرجل إلا بالسنة، فإن كان معها العبادة فالحمد لله. ولهذا الحمد لله أئمة السنة أئمة عبادة وأئمة طاعة. نعم.
قال وأنهم الثابتون حين تتنازع الناس الأهواء، وأنهم المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع وتعقد الفتن ألويتها.
تدلهم البدع وتعقد الفتن ألويتها. نعم.
ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه.
نعم. يتنازع أهواء الناس، يخوض الناس في أهواء وفتن، فالحمد لله هم الثابتون على السنة وهم المستقيمون عليها حين تقبل البدع، لأن العالم السلفي السني يعرف البدعة إذا لاحت في الأفق، إذا لاحت في الأفق وهي قادمة يقول هذه بدعة احذروها. أما العامي ما يعرف البدعة إلا إذا انكشفت فيقول ولت البدعة ولت الفتن، أما العالم يعرف الفتن منذ أن تلوح في الأفق. نعم. وهو المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع وتعقد الفتن ألويتها. ولهذا الأمة لما اعتصمت بالله عز وجل ثم بالوقوف مع أئمتها في لحظات الأزمات والفتن تحصل النجاة. التفت الأمة حول الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين، فنفع الله عز وجل الأمة بموقف الصديق، نفع الله الأمة بموقف أحمد كما قال بعض السلف، كما قال بعض السلف قد نصر الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أيام ومحنة خلق القرآن، يوم محنة خلق القرآن. فهكذا العلماء في كل عصر وفي كل موقف إذا التف الناس حولهم حصلت النجاة. ولهذا أول ما تحصل فتنة انظر العلماء بما يتكلمون وما موقفهم، لا تجتهد في الفتن ولا تتخذ رأيا خاصا، إذا نزلت الفتن أبصر العلماء. ومن العلماء؟ علماء السنة، علماء السنة، العلماء الذين لا يهتزون، العالم الذي لا يتناقض، العالم الذي لا يأخذ من السنة ومن غيرها، العالم الذي ليس خفيفا، قد يكون عنده خفة في اتخاذ المواقف، إنما العالم الثابت، العالم المعروف بالعلم. انظر إلى علماء الأمة وسادات الأمة الأكابر، تف حول هؤلاء إذا وقعت الفتن، فالتف حول أكابر الأمة، فإن الأمة لا تزال في عافيتها وصحتها ما التفت حول علمائها في أي موقف من المواقف. نعم.
قال ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا. ثم ذم المخالفين الذين كان العلم عندهم.
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا. العلماء أخرج الله بهم كثيرا من الظلمات إلى النور. كم كان شباب ينحرف ويمشي وراء الفتن، ولكن لما سمع العلماء رجع، لما سمع شمشيخ السنة استقام. نعم.
ثم ذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعة وضلال، ووصفهم بأنهم أهل العلم الصالحين. مخالفين لأهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة، وهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب، أو كما قال: ومن قرأ التاريخ وجد أن أهل العلم هم الأصلب من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك، لأنهم عن بصر نافذ وقفوا، وببصر نافذ أيضا قاموا وعملوا، كما وصف الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم على علم وقفوا، وأنهم ببصر نافذ كفوا.
فهم إن تكلموا فبعلم، وإن سكتوا فبعلم، إن تحركوا فبعلم، وإن وقفوا فبعلم. نعم.
فأهل العلم فيما يأتي من مدلهمات أو فيما يأتي من شبه في كل زمان يقفون على علم وببصر نافذ وبصيرة يتفرسون، ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حين أمره الله جل وعلا في آخر سورة يوسف أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولم يؤت الناس ولم تضعف هذه الأمة إلا لما نزع أناس إلى الدين بجهل كما فعل الخوارج وكما فعل طائفة من أهل البدع الذين خالفوا السنة.
نعم يا أخواني، ما أضعف الأمة إلا أهل البدع، هم أكثر من أضعف الأمة. العداء الخارجي معروف، العداء الخارجي هذه الأمة معروف، والأمة تتعاطف وتتفاعل في مواجهته، لكن المشكلة في العداء الداخلي. هذا مش مشكلة، فهذا العداء الداخلي الذي يصدر من أهل البدع والأهواء هذه المشكلة، لأنهم ينخرون في جسد هذه الشريعة بالنصوص الشرعية، يأتون بالنصوص ويستدلون بها وهم يخالفون النصوص في الفهم والمعنى والدلالة، فهم أخطر الأصناف، أخطر أصناف على الأمة هذه أهل البدع والأهواء، ليس أعداء الإسلام. أولئك الأعداء معروفون، لكن المشكلة في من تصلي وراءه، في من تحضر لخطبته، في من يصنف كتابا، في من يدرس لابننا في الجامعة والمدارس. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة كما ترى أنت الآن. يعني من الذي فتح علينا النار من اليهود مثلما فتح هؤلاء الزنادقة الذين على قنوات الفضائية يشككون في الإسلام والثوابت وفي السنة وفي الصحابة؟ ما فعل يهود ولا فعلت النصارى مثلما فعل هؤلاء، يشككون الأمة في المسلمات والأصول والثوابت، شككوها في القرآن، شككوها في السنة، ليخرج ويقول فرق، نحن نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة. كيف هذا؟ الذين صوروا البخاري على أنه إرهابي من الإرهابيين، صحيح البخاري. هؤلاء هم أخطر الناس على الأمة، أخطر صنف على الأمة هم هؤلاء. ولهذا مواجهة أهل البدع والوقوف وجه البدع بكل قوة هذا أمر ينبغي أن نحرص عليه، ولا نترك الأمة تقتدي بهؤلاء وتقف مع هؤلاء. لا، حذر من أهل البدع الليل والنهار، ولا تلتفت لمن يقول لا تحذر من البدع، هذا في مفسدة وهذا في كذا. أبدا، المفسدة أن تسكت عنه، مفسدة أن تسكت عنه. شوف لما بيحصل وباء في الأمة كل الأمة بتقف، ولك إنفلونزا الطيور، تجد كل الأم بجميع مؤسساتها تعرض إنفلونزا الطيور. ليه؟ مدحلة في سوهاج، ده مدحلتين في القاهرة، ده مدحلة في الشرقية. طيب وفي آلاف مؤلفة بل ملايين ممليانة ماتت من البدع، ألا ينبغي أن نقوم جميعا كدعاة ومشايخ أن نواجه هؤلاء؟ إيه إنفلونزا الطيور؟ وبعدين إنفلونزا الطيور مات بدن بسبب الإنفلونزا، لكن بسبب البدع مات قلب، ذهب دين، فيلقى الله عز وجل يعذب الذي يموت بالإنفلونزا وكذا، قد يكتب له الشهادة إن شاء الله إذا كان صابرا محتسبا، لكن الذي يموت قلبه هذا الذي تموت السنة من حياته. فإذا من الوباء العظيم الذي ينبغي أن نتكاتف في صده والرد عليه هو وباء البدع، وباء البدع هذا الذي ينبغي أن نقف ضده. ولهذا لا هواد مع هؤلاء يا أخوان، لا بد تحذر ليلا ونهارا من هذه الجماعات والطوائف، من صوفية، من رافضية، من أشعرية، من جامية، من اعتزالية، من جبرية، من قدرية، من إخوانية، من تبليغية، من داعشية، من قاعدية، من سكندرية، من قاهرية، من رسلانية، كل هؤلاء أيا كان الغلو لابد تواجه هؤلاء الذين أفسدوا الأمة. واحد يقول لك هو رسلاني منهم؟ طبعا منهم، غلاة التجريح هؤلاء الذين تعصبوا لشخص وردوا كل من عداه وسواه، الذين يكذبون ويسرقون. فلا بد للأمة أن تستيقظ، ولا بد للأمة أن ترتبط بعلمائها الناصحين وبطلبة العلم الراسخين، وأن تتمحور حول كتب السلف والسنة. أنت لن تعيش مرتين، هي مرة واحدة، فعيشها بحق، عيشها على هداية. ولا في ثلاث مراحل يا أخواني في الحياة، تموت مرة وترجع يمكن تتذكر، تموت مرة وترجع يمكن تتذكر، هي مرة واحدة. لجاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أعتقد صالحا، لعلي أعمل صالحا. كلا، إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب وكم عمرك؟ طبعا إذا كنت تعيش مرة واحدة كم عمرك يا ترى؟ الله أعلم يا إخوان، قد لا نعود إلى بيوتنا. تعال شوف على الطرق كم من السيارات ما عاد أربابها وأصحابها إلى بيوتهم، كم من سيارات كانت قبورا، كم من بحار كانت أعماقها قبورا. الإنسان يحرص شد الحرص على أن يتعلم العقيدة الصحيحة السديدة ونعيش عليها، وأن لا يجامل أحدا، لا يجامل أحدا أبدا أبدا، إنما يتبع السنة ولا يخرج عنها. وشيخك الذي تلتزمه هو الشيخ الذي يربطك بهذه الكتب، ولا يكون له قول. إنما الأمة تتمحور حول أحد، لك اللي جراح يبقى هو المجروح، واللي عدل يبقى هو المعدل. لا لا لا، الأمة تلتف حول الذين لا يجاملون. أبي كذاب، ولدي ضعيف، أبي ضعيف، ولدي كذاب، هكذا كانت الأمة تفصل. نعم. وكما يقول ولم يؤت الناس ولم تضع هذه الأمة إلا لما نزع لنزع أناس إلى الدين بجهل كما فعل الخوارج. شوف الخارج ماذا فعلوا في الأمة، ودول قوم سبحان الله. وكما فعل طائفة من أهل البدع الذين خلفوا السنة، أرادوا الخير والصلاح لكنهم نزعوا إلى ذلك على خلاف السنة وعلى خلاف طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فصاروا مع ما هم عليه مذمومين على كل لسان. لعلكم تسمعون مناظرة ابن عباس للخوارج، تسمعون عنها؟ أنتم جميعا تسمعون عنها. أغلى ما عندي في هذه القصة والمناظرة كلمة بدأها ابن عباس قبل المناظرة، احفظوها يا شباب، احفظوها يا أخوان، بارك الله فيكم. قال ابن عباس قبل أن يبدأ المناظرة: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. طائفتان، كل الصحابة طائفة وأنتم طائفة، ليس معكم صحابي واحد، أفتكونون على حق؟ الطائفة التي تقف ضد الصحابة يمكن أن يتصور على حق؟ مستحيل. كذلك نقول اليوم، أيما طائفة ليس بينها العلماء الكبار فهي طائفة باطل. ولهذا سل الإخوان عن علمائها، يلا فيش، سأل التبلغيين عن علمائها، مفيش. أي اتجاه اسأل من علمه، أنت تسمع عن داعش تمام، وشوفت ناس عملها تخرق الشاشة بالسكاكين يعمل لك كده تمام، شفت كل حاجة وطائرات وحرق، شفت كل حاجة. نعم، رأيت علماء؟ من عالم داعش؟ عالم داعش الأمة تتلقاه، وهم عندهم يقول لك هدول مشايخ ما لناش دعوة بدول. فعايزين نقول يعني مثلا داعش عندهم ابن باز، داعش عندهم العتيمين، داعش عندهم الفوزان، فوزان مفتي داعش، لحيدان مفتي داعش مثلا، يعني عندهم هذا؟ أبدا. فإذا كانت جماعة أو فكر أو تنظيم ليس بينه عالم فكيف يكون على حق؟ نعم.
قال: فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا في هذه الأمة. لما كانت فتنة خلق القرآن وقال الإمام أحمد فيها ما قال، وهي قصة تعرفونها، سئل بعض الأئمة من أعلم الناس، فقال أحمد، وهذا منه لا أدري هل هو إسحاق أو نحوه. هذا من،
يعني هو الذي قال هذا، نعم،
هذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني العلة التي من أجلها قال إسحاق أعلم الناس أحمد، كان إسحاق والقائل هذا، لما سئل من أعلم الناس قال أحمد، ليه؟ لثبات. طب قد يقول قائل، طب هو الثبات ده موقف عملي، مش علمي نقول هذا جهل، إنما هذا موقف عملي كان نتيجة علم، وهذا العلم علم خاص. ولهذا العلماء ليسوا بكثرة الرواية، إنما العلماء بحفظ السنة والثبات عليها. فمن أعلم الناس أعظمهم سنة واتباعا، هؤلاء هم أعلم الناس. نعم. ولهذا لا يقال إن العالم يسلم من الزلة أو يسلم من الغلط، سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك، ليس كذلك، بل لابد له من ذنوب ترجى مغفرتها، لكن الشأن ألا يبلغ في دين الله جل وعلا ما هو مخالف لدين الله. ولهذا قال العلماء في قواعدهم: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته. ومعنى يتبع في زلته أن تأتي تعنف عليه بما زل فيه وصار منه من غلط، سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك. وأيضا لا يتبع في زلته كصنع الجهل، يقول فعلها فلان، كما إذا سئل لماذا تحلق لحيتك قال فلان من المشايخ حالق لحيته، لماذا تفعل كذا يقول فلان من المشايخ كذا. لا، فالعالم لا يخرج من السنة بالزلة. زلة، إذا زل في شيء فإنك لا تتبعه على الزلة، لكن لا تخرجه من السنة. هذه إذا كانت زلة، هذه الزلة إذا خفي عليه فيها الحق ولم يبين له ومات على ذلك، أما من بين له الحق فأصر فإنه لا يكون عالما سلفيا سنيا، لأن الإنسان يرجع إلى السنة إذا ظهرت له. نعم.
قال: أما لو وجد عالم لا غلط،
فيبقى الناس حينئذ يقول كما قال بعضه: أما لو وجد عالم لا غلط فيه البتة لاشتبه، كما قال بعض العلم لاشتبه العلماء بالأنبياء، وهذا غير واقع. العالم له زلات وله أخطاء، ولا نترك العلماء إذا زلوا، لكن فرق يا أخواني بين الزلة والانحراف، فرق بين الزلة والانحراف. بعض الناس يقول لك: إيه طيب يا سيدي، مشايخ الثورة اللي أخطأوا في كذا ونزلوا، دي زلات نتركهم. لا، دي مش زلات، دي انحرافات، دي انحرافات. ليه؟ أولا لأنهم خلفوا أصول أهل السنة، ثانيا لأنهم عرفوا بالسنة فركبوا رؤوسهم، ولهذا لم يرجعوا. ليه؟ لأن يريدون حفظ ماء الوجه أمام الأمة. يعني والآن اللي قال الشباب التقي النقي ده الزكي، ينفع النهارده يقول الشباب ده كان شباب خرج على السلطان وكان شباب ورط الأمة؟ يقدر؟ هيقول أنت بتضحك عليه. اللي اعتذر للشباب اللي مسقط البناطيل يقدر يرجع يقول دول اللي أفسد الأمة؟ ما يقدرش، ما يستطيع. ومن أجل ذلك أنا أقول إيه، هؤلاء تورطوا في هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع، ما في عيب لو الإنسان قال قولا وقد أخطأ في أن يرجع إليه، أن يرجع إلى السنة إذا ظهرت له السنة. ما في عالم ولا شيخ تظهر له السنة في خلاف قوله فيبقى ثابتا على مخالفته، لا يكون هذا عالم إيه سنة. فكل واحد يزل يا أخواني، ولا فرق بين مسائل العقيدة وغير العقيدة. الإنسان ممكن يزل لاشتباه النص عنده أو لعدم بلوغ النص، لكن لا تثبت على ما أنت عليه. إذا نصحت وعرفت وأنت على وصول أهل السنة والجماعة فإنك ترجع إيه مباشرة. بالمناسبة أنا قلت في قبل العصر، قلت حديث ما من أحد لو يدل علينا قد كفأناه بها، وحديث كل خوخات تسد إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فالحديث الأول كنت حديثين في البخاري، الحديث الثاني هذا في البخاري، والحديث الأول عند الترمذي كما أفاد بعض الإخوة، الحديث الأول هذا عند الترمذي وليس عند البخاري. فيبقى الناس حينئذ، وهذه حكمة من الله، معلقين بالعلماء، والأصل أنهم معلقون بسنة النبي بهدي السلف الصالح. العلماء لم ينالوا العلم عن شهوة أو بتمني النفس، ولكن نالوا العلم بجهد وفير وببذل عريض صحيح، جمعوا ليلهم ونهارهم في العلم حتى استوى لهم سوقه. قال بعض الصالحين في السلوك وهو ينطبق على العلم: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. يعني من تعب أولا استراح آخرا، من تعب أولا استراح آخرا. اللي عايز فلوس ويبقى غني وثري بيتعب ولا بيستريح؟ تسقط الأموال عليه من السماء؟ أبدا، لما يسعى يضرب هنا وهناك، اللي يسافر الصين واللي يسافر سنغافورة واللي يسافر أمريكا واللي ينزل البحر مشروعه في البحر واللي مشروعه في الصحراء وقد يغيب عن أولاده شهرين وثلاثة مش مشكلة، يتعب. من أجل أن يحصل في النهاية مالا معينا يستريح فيه بعد ذلك. كذلك العلم، لو أنك نمت ولم تتعلم كيف تكون طالب علم؟ مستحيل. طالب العلم كما قال بعض السلف لابد في العلم من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. من بدري اي منه. طب تنام امتى؟ انام امتى؟ يوم انام مع الكتاب. ذكر الامام مسلم اثرا علقه عن يحيى ابن ابي كثير قال لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يمكن يطلب العلم براحة الجسم. ولما تقرأ البخاري وعن علمي وتقرأ لأحمد وعن علمي وكذا لا تظن أن هذا العلم سقط عليه من السماء، إنما بذلوا فيه مهج النفوس وبذلوا فيه الأعمار. الإمام أحمد يضع كتابه تحت إبطيه، قيل له إلى متى يا إمام؟ إلى متى الناس ترحل إليك أصلا؟ إلى متى وأنت تضع كتابك وترحل هنا وهناك؟ قال إلى الممات. إلى الممات. ولهذا لا يرحل الناس إليك إلا إذا رحلت أولا، فمن رحل رحل إليه، لأن من رحل حصل علما يستحق أن يرحل إليه. نعم. البخاري كان ينام كما يذكر ابن حجر في الترجمة كان يستيقظ في الليلة ربما أكثر من 20 مرة يكتب العلم. وابن عباس رضي الله عنهما نام أمام بيوت الصحابة، أمام بيوت الصحابة نام، توسد بيوت الصحابة ليطلب العلم حتى صار ابن عباس. لما انت تريد ان تاخذ، ولهذا الجماعه بتوع بقى المقاطع اللي على النت يقول لك انا عالم، واللي يبحث عن النت يجيب مقطع ويعمل لك ايه، ينزل لك منشور ولا مقاله ولا كذا، يدخل على النت يبحث له ويجمع وينزل لك ويبقى ده طالب علم للاسف الشديد. فصفه اهل العلم لمن قرأ التراجم وقالت يراهم انهم جدوا في العلم من الصغر وطلبوا ذلك ورحلوا فيه، ومن لم يكن له رحلة فلن يكون رحلة أو يعني يرحل إليه، يعني بمعنى أن من لم يتعب في العلم ويطلب ذلك فلن يطلب الناس منه العلم. ولهذا أوصي بقراءة سيرة أهل العلم، فإن لو مشجع العلم مثل مطالعة سيرة العلماء وكيف تعلموا وكيف صبروا. سئل البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ما دواء الحفظ في العلم؟ فكروا بقى إن البخاري الحافظ ده بيحفظ بقى مئات الألوف من الأحاديث، فظنوا بأنه بيأخذ إيه علاج أو يأخذ أدوية تقوي الذاكرة. فلما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر. الدواء أدم النظر في الكتب، الدواء أدم الحفظ. زي واحد يقول لك يا شيخ نعم أنا صراحة في القرآن بنسى كتير، قل لي أنفع طريقة علشان أحفظ القرآن بها وأبقى ذاكرا إياه. أنفع طريقة؟ هي طريقة واحدة لا أنفع ولا أقل، هي طريقة واحدة. نعم، أدم المراجعة. بعض مشايخنا قرأنا عليهم في قراءات الشيخ السادتي كان يقول تقرأ الربع ده 1000 مرة أو 100 مرة ما أدري نسيت 1000 مرة. الشيخ مشايخنا الآخرين يقول هم أيضا شنقيطي، فيقول إحنا كنا نحفظ القرآن تحت الشجرة كده، ما هم شنقيط معروفين بالحفظ مهرة في ذلك، فيقول طريقتنا هناك بنقعد تحت الشجر والشيخ وكذا وكذا. ده انا سمعها منه يقول. فلما كل مثلا واحد هيختم النهارده بقى، هو حافظ مثلا في الفتره اللي حفظها هيختم النهارده بقى، لا يعود الى بيته يقول يراجع القران 14 مره ينام وهو قاعد. بيقول انا مازال جنبي فيه علامه رماني شيخي فارتطمت بالشجرة فما صار فيها دلوقتي 14 ختمة قبل ما يرجع بيته. تاخد لها بقى 3-4 أيام، تاخد لها 5 أيام، تنام وانت قاعد انت جنب الشجرة ملازم الشجرة 14 ختمة. ولهذا لو انت حفظت صح وحتى بعدك انشغلت يبقى الحفظ معك نسبيا، لكن لو حفظك ضعيف اصلا لا يمكن يثبت. ليه يحفظ ربع وينقل الثاني؟ ولا بعض الناس بيحفظ مثلا ممكن يحفظ القرآن في 3-4 أشهر لكن بينساه. ولهذا لا يثبت القرآن عندك إلا بعد كثرة مراجعة. إن أكثرت المراجعة خلاص انتهى. بعض الناس كان ممن يدخل القرآن وصب زهايمر لما كبر كانش يعرف عياله، لكن تيجي تقول له الآية كمل لك بعدها على طول الآية بعضها. بعض الناس كان معي في المسجد وأنا في الرياض، أبو عبد الله رجل حوالي تجاوز 70 صراحة، هو 3 أيام يختم، 3 أيام والرابع في نص يختم، 3 أيام والرابع في نص يختم، وهكذا. أنا عارف، ولا عمر سألته أصلا أنت بتختم في كم يوم، لكن أنا عارف جنبه، عارف هو بيختم كل الدين. كان عنده دهنة كده في رجله، دخل المستشفى عشان نشيلها عمله بينج، فروحنا نزوره بقى لما طلع بالليل. فابن عبد الله كان عنده حوالي 50 سنة عبد الله، فقال لي والله يا شيخ الدكتور بيقول لي طول العملية وهو بيقرأ القرآن، واخد بالك بيقرأ القرآن. أنا هو يعني يمكن قعد معايا 3 سنين في المسجد، أنا طبعا جيت وسبت في المسجد قعدت معايا 3 سنين، لو أنا هو ساكن جديد يعني في الحي. الثلاث سنين والله يا أخواني لا أذكر مرة خالف اللي أنا بقول لكم عليه ده، المنهج ده ما أذكر مرة خالف فيها. فإذا بعض المشايخ الحبشيين من الأحباش كان متجوز 4، كان عنده مش عارف عنده 29 عيل أو يزيد، لما توفي راح بعض نساء بعض الإخوة كانوا عارفينهم يعني راحوا يعزوهم عنده في البيت، يعزوهم بعد الميتم بحوالي 2-3 أيام، عاملين حلق قرآن، الكبير ماسك الصغير كده حلق في البيت. ده كان طريقته بقى، بيخبرني أحد الإخوة توفي والله يرحمه أيضا، ده كان شيخ حبشي في الرياض، ابنه برضه ماسك المسجد في الرياض دلوقتي، ده كان متجوز 3 مش 4 3. ده دي طريقته. اللي لدي عند مين؟ عند ام محمد مثلا. هناك بقى البر، هناك تطلع تقعد ايه في البر الصحراء كده، دي نزهه هناك يعني، دي نزهتهم، ما عندهمش بقى خضره البر ده والكلام من ده. فياخد الايه الزوج يبدا الليله بتاعتها، يروح البر يقعد في البر يقرا 10 أجزاء الليله ب10 أجزاء، ياخد فيهم 3 ساعات ويرجعوا بقى ايه الى البيت دائما ابدا. هو ماتوا كان في طريقه الى عمره، هو وبعض ابنائي وبعض زوجات ابناء ايضا ماتوا حتى يعني مره واحده. ده كده يومي، ده يوميا ياخد الليله ياخدها يقراوا 10 أجزاء ثم يعود الى بيته، 10 أجزاء يوميا. طبعا الماهر بالقران ال10 أجزاء دول يجيبوا معاه 3 ساعات او كده عادي جدا، يعني جزء في 3 ساعة ده مع الماهر في القرآن عادي 3 ساعة، يعني 10 أجزاء ب3 ساعات، خلص 3 ساعات ويعود الى بيته. ده دائما، هذا دائما يقرأ هكذا دائما. فاذا اذا اردت ان تحفظ القرآن ان تحفظ العلم، ما فيه هو علاج واحد فقط، وهو مداومة النظر ومداومة الحفظ ومداومة المراجعة. ولهذا مثلا بعض يقول لك ايه، انا صراحة فلان بيحفظ اكتر مني، انا ماليش في الحفظ، انا جربت الحفظ ومانيش في الحفظ. لا مفيش حاجه اسمها مانيش في الحفظ، بس الثاني ممكن يحفظ من 2-3. انت ممكن تحفظ من كام؟ من 10، خلوهم 10 بس، هو الفرق بينك وبينه. انت مجنون؟ لا. طب انت بتعرفش 5 من 6؟ لا بعرفها. طب خلاص امال ايه الاشكاليه؟ لكن في بعض الناس المخ اكسد ما تعودش، ما هو ده زي اللي كما يقولون كالضرع، كلما ايه حلبت خلاص بينزل لك، ان تركته قره وان حلبته دره بالذات دره، فطول ما انت عمال تحلب في الزيت بيديك الى وقفت وخلاص. لكن انا مش عارف يا اخي، انا كنت بنسى الايام دي. بالك ما بتراجعش، انت ما بتراجعش، ايه تنسى الايام دي؟ ما بتراجعش. ده فلان ما شاء الله بيحفظ، انا صراحه ماليش في الحفظ، لا احاول مره 2-3-4. ولا احنا بنقول للاخوه اللي هم وقفوا حفظ المتون، ما توقفش. ممكن تحفظ في اليوم بيت، احفظ في اليوم بيت، يبقى تخلص البيقونيه في شهر، كويس بقى عندك البيقونية في شهر، وعندك سلم الوصول في 5-6 شهور وماله. بس ما تقولش ما بحفظش، ده الكلام ده لو مشيت ببيت واحد، لكن لو اضفت بيتين يبقى كل اسبوعين هتخلص لك متن زي البيقونية، يبقى كويس بيتين بس، 2 فيش حاجة اسمها ما بحفظش. ما بحفظش يعني انت مجنون، ما تش عارف عيالك كام، ما تش عارف جيرانك، يعني ما بحفظش. فحاول حاول هذا لو هتجعل لنفسك كل يوم ايه قدر. فما تسأل عن البخاري, البخاري اللي حفظ ما تشوف البخاري كان بينام ولا ما بينامش. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ما تشوفه كان بينام ازاي. القاسم تلميذ مالك 17 سنة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى, ينام فين يا جماعة؟ ينام فين؟ في فندق ولا في مش عارف, ينام فين؟ ينام على بيت مالك على عتبة, يطلع مالك الفجر يقوم معاه, يوم نام يوم نام نام ما خدش باله من الإمام مالك وهو طالع خلاص خلاص. فالجارية طلعت لا تنايم, قالت له قوم قوم لقد ذهب مولاك إلى مسجد. هي مفكرة أنه هو عبد عند مين؟ الإمام مالك. فلما مالك راح وسابه نام وكذا قالت له قوم قوم لقد سبقك مولاك إلى المسجد. 17 سنة قالوا ذهب إلى مالك ومرأته حامل في ولد له 17 سنة. جاب الولد جيه مش عارف ايه, وفي يوم من الأيام وفي الحلقة شاف واحد شاب سأل فين فين ولد القاسم كذا, قالوا هذا. قال فذهبت فاحتضنته الولد يقول القاسم فشمم, فقال فشممت منه رائحة البنوة. يعني سيبها حامل ولحق ولده به عند الشيخ, لحق ولده, الولد نزل والولد كبر والولد رحل ليكون عند مين؟ سيب ابنك حامل مرضك وحامل فيه يلحق بك طالب علم. الله اكبر. ودي ما تقولش 17 سنه رحله, بقيه المخرج رحل رحلتين في حياته 34 سنه منهم رحله 20 سنه, 20 سنة رحلة. فلما يعني تطالع تراجم القمم دي يا اخوان في العلم, فانظر الى جهودهم, انظر الى الجهود مش تنظر الى كم العلم. كم العلم طبيعي مع هذه الجهود, كم العلم طبيعي مع هذه الجهود. واحنا في الامة موجود, بس للأسف موجود. انا بعض الناس شوفوا عندنا طلاب ستة ابتدائي ولا اعدادي, في من أبنائنا في ستة ابتدائي سادس ابتدائي حفظ 100 صفحة في اليوم, 100 صفحة. عبد الرحمن هنا ولا فين؟ فين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابني هو, عبد الرحمن ابني ده لو ذاكر له 5 دقايق كل سنة يبقى كويس خلاص. عبد الرحمن ده, لكن تعال عبد الرحمن ده كان بيحفظ يا مؤمن كام في اليوم؟ احيانا 30 صفحه في اليوم عبد الرحمن ده, او 40 صفحه عبد الرحمن هذا. 80, طيب 80 صفحه بيحلب بيان 80 صفحه, لكن 40 و30 عبد الرحمن ده اللي دلوقتي يعني ممكن دلوقتي تحفظ كم دلوقتي يا عبد الرحمن؟ ولا شيء, ولا شيء يحفظ عبد الرحمن للاسف الشديد. يعني اذا الامكانيه موجوده, موجوده الامكانيه موجوده, موجود عبد الرحمن هذا الامام كل ده 40 صفحة بقول 80 صفحة, خلاها 50 صفحة, خلاها 40, خلاها 30 صفحة, مش 30 حديث. يعني كان الصفحة بحوالي معدل من 3 إلى 4 حديث, خلاها 3, ف 40 يعني 120, يعني 100 حديث, 100 حديث في اليوم. يبقى في الشهر كام؟ 3000 حديث. وبعض إخوانكم يمكن هلال, ابننا هلال أيضا ايضا حافظ الجامع بن سهيم في قد ايه؟ ده كان موجود شباب صغار, يعني في الامه موجود هذا, بس مين اللي شغل ومين اللي ينبه؟ وانتم كلكم حاولوا اي واحد فيكم يجرب كده, خصوصا الشباب الصغير. الاولاد النهارده اولادنا بيجيبوا في الثانويه العامه 100%, المدرس ما يجيبهاش. الولد في الميكانيكا مخلص, في الكيمياء مخلص, مقفل في العربي مقفل, يمكن المدرس ما يجيبش الدرجه دي, بس بمجرد الانتهاء والفراغ من الامتحان عادك ألم يكن. يعني مين اللي كان في الثانوية قريب؟ خلص الثانوية قريب؟ حد خلص الثانوية قريب؟ ها؟ انتوا خايفين ليه؟ يعني مثلا أو مش قريب بعيد, يعني مين اللي جايب في اللغة العربية مثلا؟ اللغة العربية من كام؟ من 100 ولا من 60 ولا من 50 ولا من كام؟ ها؟ 30 لغة عربية في الثانوية؟ 30؟ ها؟ تالي 50 تالي. نعم؟ طيب يعني هتلاقي في ناس يمكن ناقصة درجة 2 وتقفل المد. الآن تسأل الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية ما يعرفش، بين التمييز والحال ما يعرفش. فإذا دي إمكانات موجودة لكنها معطلة. ولهذا أفضل نعمة عندك يا أخ إذا كنت شابا صغيرا بعد هداية الله لك للسنة الحفظ. الحفظ لو أن الإنسان اجتهد. آدم نعم بتسمع له آدم. آدم شوف حافظ كم متن الآن ما شاء الله، الله يبارك فيه. موجود يا أخواني في الأمة، هذا موجود.
شيخنا حضرتك الدور حضرتك أشرف طلع عندنا كم حد ختم القرآن في 45 يوم؟
تمام
45 يوم خلصت فرض.
نعم. فقال البخاري لم أجد الحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر. فالحفظ أساس في العلم التزمه العلماء. اسمع الشيخ صالح يقول إيه؟ فلا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لأن الحفظ يبقى، وأما الفهم فيأتي ويذهب. ولكن إذا ركز على الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله. من صفات أهل العلم أنهم لما حفظوا وتعلموا كانوا على طريق واضح، وطريق من سلف في العلم والتعلم. ودي الأمر الثاني بقى، أنك أنت تحفظ. تحفظ ماذا؟ تحفظ ماذا؟ أي متون تحفظها؟ أي علم تحفظه؟ فحفظ مع السنة، لكن حفظ بدون سنة فأنت تتعب نفسك وتكثر من شواهد الحجة عليك. العلم له مدارس كثيرة، لكن لم ينجح فيها بالتجربة وبالنظر وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الأولين. صحيح بعض الناس يطلب العلم على طريقة فلان وعلى طريقة علان، ولهذا العلم يحتاج إلى طريقة. كيف تطلب العلم ده أهم من العلم نفسه، لأنه كيف تطلب العلم ستصل. لو عرفت الطريقة الصحيحة وصلت، لو عرفت الطريقة الصحيحة وصلت. مثل القطار، القطار ضخم قوي، لكن ما لم يمشي على قضيبين يقع. فلهذا قوة القطار في استقامته على القضبان، إنما لو نزل مع القضيب راح. كذلك طالب العلم قطار، لكن لو لم يمشي على قضيبين محكمين سوف يهلك ويهلك. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالطريقة طريقة دي مهمة. ولهذا إذا وفق الإنسان لصاحب سنة وصاحب طريقة يعني فقد وفق لكل الخير. قال تعالى لنبي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أن يقرأ كما قرئ عليه، أن يقرأ كما يقرأ عليك. تبع فاتبع قرآنه على نحو ما قرئ عليك، وهذا معناه الحفظ. البخاري فسر قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته. ثم إن علينا بيانه ليكون الفهم والبيان بعد الحفظ. هذا دليل جيد جدا الحقيقة، هذا انتزاع لطيف ودقيق. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى فاتبع القرآن قراءته كما قرئ. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي لما كان ينزل عليه الوحي كان يحرك شفتيه أثناء نزول القرآن، كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحركه شفتيه. يقول ابن عباس فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد عن ابن عباس وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله قوله فإذا قرأناه فاتبع القرآن أي قراءته. ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان النبي بعد ذلك إذا نزل جبريل سكت واستمع حتى إذا رفع بلغ الأمة. يبقى اتبع قراءته وبعدين يأتي بعد ذلك البيان. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه لك في صدرك وقراءته. فإذا قرأناه فتابع قرآنه أي قراءته. ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. وقال أيضا ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني اسمع فإذا علمت كيف قرئ وكيف تلي بعد ذلك اتبع هذا ولا تعجل. وهذا واضح في سير أهل العلم. الحقيقة دليلان عظيمان على الحفظ ثم العلم والفهم. دليلان عظيمان. شوف يا أخواني، شوف رسائل أهل العلم، ما تستهن برسالة، ما تستهن برسالة. شوف دقة. بعض الناس يقولون انتوا بتدرسوا في حاجة اسمها كتاب في اليوم، رسالة في اليوم بنقوله اثنين، اثنين في اليوم بنقوله ثلاثة. يقول ده اسمه إسهال علمي. لا والله، ده فضل من الله. واحنا بنسرع هذا العلم. صحيح فعلا هو عجيب فعلا تقرأ رسالة في اليوم، ولهذا احنا عندنا رسالة في اليوم وثلاثة في اليوم، وعندنا كتاب في 10 سنين على حسب، وكتاب في 5 سنين لكل مقام مقال. احنا عاوزين نقول لكم حضرة ساعة في رسالة تؤدي المحاضرة دي لإمام من الأئمة يؤديها في الساعة، بنقول نحطها في الساعة. ايه الإشكالية يعني؟ بدل ما اقعد اتكلم ساعة بتيجي تكتبها وراي 25 صفحة، انا بجيب لك 3 صفحات للعام. يبقى في إشكالية عم الشيخ سمير؟ ايه الإشكالية في ده؟ حرام؟ طيب لا مش حرام. طب اللي احنا بنعمله ده ما حدش بيفهمه؟ لا ده احنا بنفهمه. طب احنا ما بنعلقش وبنخرج بره الموضوع وبنربط الأمة كلها ببعضها؟ ما فيش. طب احنا ما بنقولش على اهل او البدع؟ في. احنا براحتنا خالص اهو، وحد مستعجلنا عادي. كونك بقى نروح بقى في العربيات بثلاث رسائل او برسالتين، بارك الحمد لله. هتقول ازاي ما نعرفش؟ تعالى يا سيدي شوف، احنا نفسنا ما نعرفش ازاي اصلا. انت هتقول ازاي لك ما اعرفش؟ هو انا عارف ما اعرفش، بس هو بيحصل، هو بيحصل، بس احنا ما تقول لي ازاي ولا ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش. نعم. للأسف ده اللي قاله لهم بعض الناس، وبعض الناس يفشل في العلم فيربي الأمة على الفشل. أنا قد لا أحفظ لكن أربي الأمة على الحفظ. فكثير من أهل العلم اللي بيتصدر بينقل تجربته، إن كان فشل يقول لك اوعى تحفظ. لا، ليس كذلك. الشيخ الكبير اللي عجز عن الجهاد بيفتي الأمة بالجهاد. الشيخ الذي يتمنى أن يلقى عالما ولم يلقى يدل من يقدر على أن يلقى العلماء، يقول روح ارحل. فليس إذا عجز الإنسان عن شيء أو فشل فيه يصدر الأمة الفشل. لا، من قال لا تحفظ المتون والمتون؟ هذا الكلام رجال، ده بيرد على أمة بأسرها. احنا خدنا الدورة اللي فاتت رسالة ايه؟ رسالة السفريني، وبيرد على من يقول لا تدرس كتب الفقه، دي كلام رجال، رد عليهم ردا عظيما عظيما جدا، وبينك انت بتخالف أمة في منهجها. دي واحدة. الأمر الثاني، طب ماذا نريد أن نحفظ؟ يقول لك الكتاب والسنة، احفظ السنة والقرآن بس. طب السنة والقرآن لهم فهم ولا ما لهم فهم؟ لهم فهم. ما الفهم؟ المتون. المتون دي أحزيمة يا أخوان، المتون دي قواعد ملخصة مختصرة قائمة على الكتاب والسنة. ليس هناك متون تخرج عن القرآن والسنة. فسألك احفظ القرآن والسنة تساوي احفظ المتون، لأن حفظ المتون هي فهم القرآن والسنة. ما أقسام التوحيد؟ والتوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. تبين حفظت، لأن هو ده القرآن أصلا. باستقراء القرآن التوحيد ثلاثة أقسام. أنا بقى عرفت أن التوحيد ثلاثة أقسام عن طريق المتن. عن طريق إيه؟ المتن. والماء طهور ولا يرفع الحدث مائع غير الماء. ده هو القرآن والسنة أصلا. ما يرفع الحدث من الموائع إلا الماء ليرفع الأحداث، لا زيت ولا بنزين ولا جاز ولا شربات ولا عصير ولا كذا، إنما الذي يرفع الحدث الماء. طب أنا عرفت منين؟ من المتن. من المتن. اقرأ البيقوني، مات جمع لك علم الحديث. البيقوني بس بسيط. هات الجزرية، مات جمع لك التجويد، صفات الحروف ومخارجها وأحكام السكن والتنوين وكذا ووقف والابتداء. اللي بيقول لك هذا أحد رجلين، جاهل أو حاقد حاسد لك لا يريد أن تحفظ، أو جاهل، وده الغالب جاهل. وبعدين يا أخواني شوفهم، العلم طريقة، من لم يدرس على يد العلماء كيف ينقل طريقتهم؟ كيف يدخل الطريقة. لكن دي طريقة بتبقى ايه؟ طريقة بالتلقي. اللي تربى على يد العلماء وعرف كيف يطلب العلم بينقل هذا. اما الذي ينشأ مع كتابه ما له طريقة، هذا ليس له ايه طريقة، ده بيبيع في الطريق ملوش محل، مرخص واخد بالك معروف، ده سواء تكتب ما تعرفش خد له نمرة، ملوش نمرة، ده سواء تكتب ملوش نمرة. انما العالم سواء مرسيدس نمرة وماركة، صح ولا؟ اللي بيركب سيارة مرسيدس مشخشخة ولا راكب مرسيدس، انما التكتب ده ملوش نمرة، دول ملهمش نمر. والله يا اخواني ملهمش نمر، يعمل العملة ما تقدرش تجيب، عمل العملة ايه الواحد ورمام التوك توك وتدخل في وسط التكاتك، طب انت تجيبه زي ده؟ مش انا، انا مش انا، ده انت مش انا، لا مش انا. فدول سواقين تكاتك، دول سواقين تكاتك ملهمش نمرة، مش مرخص لهم. انما العالم معروف، العالم هذا معروف النسب. حلو دي يا سامي صح؟ انا والله ما اعرفهاش قبل كده، ما دي من فعلا فعلا فعلا. وبعدين سواء التكتك، مع الاحترام طبعا، مع احترام سواء التكتك تكاتك في ناس محترمه، سواء التكتك غالبا يجمع اللي عنده نمره، وغالبا طائش، وغالبا مروج مخالفات. لو ما جاءه الا الصور اللي بيحطها على التكتك بتاعه من ورا ده، واحدة بترقص، واحد بيعمل بيغني، واحد مش عارف كذا، واخد بالك، وهكذا. ففي خفة. وبعدين تلاقيه ماشي على ثلاث عجلات مش أربعة، أي وقت يقلب على طول، واخد بالك، أي وقت يقلب. فده برضه نفس المسألة. أي وقت يقلب، عامل لفتات كبيرة بس كلها لفتات فتن فتن. طائش صح، طائش، وأكثرهم صغار، تجد أكثر السوين زكاتك صغار، ودول برضو أكثرهم لم يتمرس في علم، صغير الأصاغر اللي حضر منهم السلف. تيجي تدور على حاجة ما تلاقيهوش. طب تعال أقولك على حاجة، مشايخ الصورات تقول أنت قلت، يقول لك ما قلتش، صح ولا يا إخواني؟ أنا أكتب بخروج على الحقيقة، أنا ما لا ما قلتش. أنت نزلت الثورة؟ لا ما نزلتش. وهو كان يوم الثورة بيقول ده أنا نازل، بعضهم يقول لك أنا بصيت في الشاشة لقيت الأمة نزلت وانا فشعرت بالخجل، شعرت بكده فنزلت. اخت بتقول له يعني احنا ننزل؟ انا نزلت انا وزوجتي واولادي. لو جيت تمسكه دلوقتي هقول لك جيت تمسكه ليه؟ مصطفى محمود كلكم شفته، يعقوب وحسن نزل، مصطفى محمود بعد انفضاض رابعه ثاني يوم ولا لا؟ موجود ولا لا؟ موجود، هذا موجود. لما مسكوهم قال لك هو كان رايح ينصح من تبوه، الناس انفضوا، الناس في رابعه بقالهم 40 يوم ما نزلش حسن ينصحهم. وبعدين الكلمات بتقول ده احنا دماءنا دون دماءكم ومش عارف ايه واحنا ايه والاسلام وكذا. لما هيمسكوهم هربوا. بعد كده يقول لك خلاص هو كان رايح ينصح وكان رايح يعمل، ما كانش رايح يعمل كذا ابدا. امامنا المنصه موجوده، حتى كانت لسه المنصه ما كملتش، كانت عامله زي سقاله الطوب كده، واخد بالك، لسه بالحديد بتاعتها السقاله موجوده. راجع المقطع هذا تجده، وراجع الكلمات. هل هم بيقولوا ارجعوا يا امه الاسلام، ارجعوا كفاكم فتن؟ ده بيقولوا احنا دماءنا وكذا، هرب. فدول بالظبط كده، مفيش ماركة، مفيش نمرة. نعم، كل ده تبرير أفعال وليس تقديم مناهج. هذا لابد أن تسلك، لهذا لابد أن تسلك في العلم الطرق الموضحة في مثل هذه الدورات التي يستفيد منها كثيرا في شرح المتون وفي بيان معاني كلام العلم. لكن لا يكتفى بذلك، بل لابد أن تكون مع العلم ليلا نهارا. يعني الشيخ بيقول الدورات، طبعا كانت في دورة الشيخ بيقول الدورات سريعة صحيح، وتحط لك أصول، يعني أنت النهاردة حطيت لك أصول وقواعد، تمام. أنا ممكن أشرح لك الحمد لله في نفس الوقت اللي شرحت لك فيه رسالة بشر الحافي، الحمد لله هذه فقط أعد لك معاه فيها الحمد لله. لكن تعال لي مثلا ونقعد بقى مع بعض سنوات تعرف ده كله، لكن تاخد وجبة سريعة، دي نوع من العلم ودي نوع من العلم ودي نوع من، ودي طريقة ودي طريقة ودي طريقة ودي طريقة، بحيث تتنوع الطرق. كل يأخذ، اللي مش هيشوفك إلا مرة واحدة يبقى خد المنهج ومشى كله وخد العلم وطريقة العلم. نعم، قال نماذج من أهل العلم ابن الجوزي رحمه الله يقول: قد نظرت في ثبت خزانة المدرسة النظامية، المدرسة النظامية مدرسة تشبه جامعة في القرن الخامس والسادس الهجري، يقول: واستمرت في العراق وكان لا مكتبة بناها النظام الملك أحد الولاة في ذلك الزمن. قال: نظرت في ثبتها كتب يعني، فإذا فيه ما يقارب 6000 كتاب. على فكرة من أكثر الناس كان اقتناء الكتب فيما أعرفه من المشايخ كان شيخ صالح الشيخ، مولع بكل كتاب جديد ينزل في أي مكان. قال: ولو قلت لي كم قرأت في الصغر لقلت ما يزيد عن 20,000 مجلد. ده ابن الجوزي في الصغر، وكان يكتب في اليوم الواحد كراسة، ويبلغ ما يكتب في السنة إما نسخا أو تأليفا أكثر من 100 مجلد. خلي المجلد 10 صفحات بس يبقى كم. وحدث عن نفسه فقال: كان من نهم في العلم أني إذا دخلت بيت الخلاء جعلت ولدي يقرأ لي خارجا لأسمع، فإذا ضرني بعض الثقلاء اشتغلت أثناء وجوده عندي بتجهيز الورق وبري الأقلام للكتابة، فيلا من همة عليه. يعني كان الجوزة حتى لا يضيع وقته، لو في واحد بقى هيزوره وحتما ولا بد يبدأ بقى إيه، يشتغل عمل مساعدا في العلم أيضا وهو لابد له منه، يبدأ بقى يجيب الأوراق ينظمها، الأقلام يبريها، يجهز كل حاجة، هو كده هيعمل فيجعل هذا الوقت كده. السعدي رحمه الله علق على هذا فقال: ولو جعل ذلك في المدارسة لكان أحسن. وفعلا لو جعلها في المدارسة لكان أحسن. يعني هو مثلا هيجي يقول: والله أنا كنت بقرأ اليوم كذا وكذا، ويبدأ يرجع عليه ويدرس ويعيد الدراسة. هذا طيب. ما يجي لك أخ مثلا يقول: والله أنا كنت بحفظ مثلا في وسط شيخ الإسلام. سبحان الله، شيخ الإسلام ذكر يا أخي في الأسماء والصفات، شوف كده بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا وكذا. المدرسة أفضل من بري الأقلام، لأن المدرسة لم تخرج عن الإيه، عن العلمي. نعم. الحافظ ابن رجب كان يبحث مرة في مسألة من المسائل فاتته زوجته، قال الشيخ: يصح أن تقول زوجته، والأصل فاتته زوجه، وزوجه كما في القرآن، وزوجته في السنة زوجة أبيكم في الدنيا. المقصود أتته زوجته وقد تعطرت وتصيبت فوقفت على رأسه، قال: فرفعت رأسي إلي ثم رجعت إلى كتابي، إلى آخر القصة. المقصود منه أنه لم يكن في قلبي في هذا الوقت إلا هم العلم وطلبه. طبعا العلماء مش معناه أنهم بيهدروا يعني نسائهم، لا، بس في وقت للبحث. وبينما يكون الإنسان يا أخواني يبحث مسألة، كلية الإنسان بتكون مع هذه المسألة، ولهذا أنت متفاجئ بين أذان بيأذن، وبعض العلم يبقى بياكل، هياكل ممكن ياكل ويشبع وهو ذهنه هنا، واخد بالك؟ ممكن يكون كلم حد في التليفون من 5 دقايق وينسى نكلمه لانه هنا في كليته. فطبيعي جدا انك تأتيك امرأتك في هذا الوقت فلا تلتفت اليها ولا الى ولدك. ليس معنى هذا لك العلماء تركوا الزوجات، لا، بس هذا الوقت فللزوجة وقتها وللعلم وقته وهكذا. نعم. الحافظ ابن جرير الطبري زي الحبيب كده، زي الحبيب قاعد الجو برد، بس هو عايز يتكلم بعيد عن الناس، جو برد ولا شاعر بالبرد خالص، هو بيجي اصلا سوخ ومعرقان مش واخد باله خالص، يبقى قاعد على الاسفلت مولع نار، مش واخد باله من الاسفلت مولع نار. تعرف امتى؟ لما يقفل التليفون يقول اه، يقوم ما يعرفش. صحيح. اي واحد يذهب عقله ويذهب يعني ويتحمل من اجل محبوبه، لكن هناك من الناس من محبوبه الخير من العلم وكذا، وهناك من الناس من محبوبه وساوس الشياطين. انما كل واحد يا اخواني بيعيش مع محبوبه الى شك، وينسى كثير معه ويتحمل مما يتحمل. اما قال بعض السلف لما ارادوا قطع رجلي: اذا انا قمت الى الصلاه فاقطعوا رجلي. اما قال هذا؟ نعم. انا كان بلال يتحمل وضع الصخره وكذا ليه يا اخواني؟ كل انسان يعيش مع محبوبه، صحيح، ايا كان في الطاعه ولا كان في المعصيه. نعم. الحافظ ابن جرير الطبري توفي 1300، وده صاحب التفسير وصاحب التاريخ. قال للطلاب يوما: هل تنشطون لتاريخ العالم يعني من خلق الدنيا الى وقتنا الحاضر؟ قالوا: قدره كم يعني؟ عرف ان المساله كبيره. قال: قدره 40,000 صفحه، يعني موسوعه الى انا واكبر. قالوا: لا، هذا مما تثبت في الاعمار. قال الله المستعان ذهبت الهمم، فاختصر لهم التاريخ الموجود الآن في 11 مجلدا، ده اختصار. تفسير، هل تنشطون تفسير كتاب الله؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 40,000 ورقة، نفس الكلمة، وكان قريبة 90 من العمر أو في أول 80. الله أكبر. قالوا هذا ما تتم فيه الأعمار؟ قال الله المستعان ذهبت الهمم، فاختصره لهم في التفسير الموجود الآن الذي هو أكبر التفاسير، ده مختصر. ابن جرير لم يتزوج، وكان كل يوم يكتب من تأليف 40 صفحة، منشغل ليس بالمنشغل إلا في العلم، منشغل ليس بالمنشغل إلا في العلم، ولهذا نفع الله عز وجل الأمة في وقته وفيما بعده. نعم، فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب وألف. من أخبار أيضا في الهمة، جاءه رجل وسأله في المسألة عن الفرائض وهو في أول الطلب وكان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعلم، كانش لسه متقن الفرائض، فواحد بيسأله الفرائض فيقول له لا أدري، فاستنكف ولسه في البداية كده. قال له إبه، فقال إن علي اليوم ألية، يعني حلفت ألا أتكلم عن الفرائض، أنا حالف النهاردة ما كانش فرائض، فتعال بكرة وأنا أجيبه. قال فدرست الفرائض في ذلك اليوم. والفرائض علم يقال عنه أنه علم أسبوع، يعني من أراد في أسبوع أخذ جملة الحسنة منه. قال لما أتى الغد أتاني فأجبته. ومن أهم صفات أهل العلم أن يخلصوا النية لله، خلاص النية لله. ثاني أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون الله عز وجل، وهو توحيد الله، توحيد، ثاني التوحيد. الثالث أنهم متراحمون فيما بينهم، يسعى بعضهم في شأن بعض لأنهم على منهج واحد وعقيدة صحيحة. طبعا التراحم بين أبناء المنهج الواحد، وطبعا في رحمة أيضا تدخل في الرحمة برضو، يعني رحمة عامة حتى بأهل البدع والهواء، أن نرجعوا إلى السنة. من الرحمة بهم أن تحذر منهم. قال بعض السلف لما ذكر بعض أهل البدع، فقال بعض جلسائه أليست هذه غيبة؟ تبجيب اسم فلان واسم علان، مش دول مشايخ، أليس هذه غيبة؟ قال أسكت، أسكت، ثكلتك أمك، نحن أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم. ليه؟ لأنهم إذا سمعوا هذه الردود ربما رجعوا، هذا واحد. اثنين، لأننا نحذر الناس من تبعهم، فبدلا من أن يتبع الواحد مليون فيكون في ميزان سيئاته، هيتبع 10، يبقى نحن أنفع لهم وأرحب به من آبائهم وأمهاتهم. وأظن يا أخوان عند جميع العقلاء ليس من حرص على مصلحتك ومنعك من الشر، ليس هذا يوسم بعدم الرحمة، إنما مين يوسم بعدم الرحمة؟ اللي بيقول لك ولع، خد لك كاس امشي، ده اللي ما بيرحمكش. لكن اللي بيرحمك يقول لك ده بيضرك، انت رايح فين؟ ده اللي بيرحمك. عشان كده احنا كلنا يا جماعه، اي اب فينا اما ضرب ولده؟ ضرب. لكن هل يا ترى لما بيضرب ولده يترجم له بانه يبغض ولده ويكره ولده ولا يحب ولده؟ والفرق بين الاب وصاحبه، الاب لا شايف ابنه بيعمل حاجه كده وكده، واخد بالك، هو اللي بيقوم وبيتالم. انت ممكن تتالم معي كصاحب واخ، لكن لا يمكن أن يكون ألمي ألمك كألمي، إحساسك كإحساسي، تشكر جزاك الله خير، لكن لا يمكن. حتى احنا عندنا مثلا فلاحين ما بيعملش مش عارف ايه، ما النظر ما تأذيش الكبش هباين حاجة زي كده. ولهذا المرأة قالت للنبي إليك عني لو نزل بك ما نزل لما فعلت لفعلت فعلي. نعم، انك لم تصل بمصيبتي، معروف كده، معروف. احنا بنعزي الاخ دوت، ابنه ميت وكل حاجه وبنعزيه، ممكن نبكي، لكن لا يمكن ان يكون احساسنا احساسا، مستحيل، غير معقول. فلما الاب بيضرب لا يتهم، بل هذا من شده المحبه. كذلك يا اخوانا احنا بنذكر الناس ديت وبنقول احذروا دول، احنا مش ليس بيننا وبينهم يعني شيء شخصي، ولا كذلك نحقد عليهم لانهم تبعهم اناس، ده لا يحسن. اللي يتبع ناس في الشر ده لا يحسن. لو كنا نحسد كثرة من الأتباع هنحسد الممثلين والممثلات، ولا لعيب الكرة ولا إلى آخره. وإن تضع أكثر من أرض يضلك عن سبيل الله، لكننا لما نرد على هؤلاء بنرحم هؤلاء وبنرحم الشباب قال لي هتبع هؤلاء. هو انا لما اقولك ما تروحش للدكتور الفلاني وروح الدكتور الفلاني حفظ عن صحتك، هو انا بقطع رزق التاني؟ لا، انا بدولك على الخير. والتاني اشتغل يا اخي، اجتهد يا اخي، اجتهد واشتغل حتى يحال عليك. قال انت بياع غير امين، فلما اقول الناس ما يروحوش لك انت السبب مش انا. ومن استشارني ان يشتري منك فزكته فانا خائن له، ومن استشارني ان يحضر لواحد من هؤلاء فزكته فانا خائن له. والمساله السهله، والجميع موقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، والله اعلم بمن يكلم في سبيله. فطلبة العلم المترحمون فيما بينهم، متحبون فيما بينهم، لا يحسد بعضهم بعضا. قال الله تعالى ولتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لكن ده مين يا اخوان؟ اهل المنهج الواحد. طيب الرابع انهم سلموا من كل اسم سوى اسم السنه والاسلام، ولهذا ذم جمع من العلماء العالمه الذي ينتصر لشيخه مهما كان، او ينتصر لمذهبه مهما كان، او يكون منتصرا لحزب او جماعه او فئه، لان هذا ليس من مقتضى العلم. فمقتضى العلم ان تعين الخلق وتعين أهل الدين على الإسلام الذي وسنة النبي، وأن تحببه لهم وأن تغلق عنهم ضده. نعم. وأما إذا كان العلم فيه نصر لمذهب، تنصر الإخوان ولا تنصر التبليغ ولا تنصر مدرسة الإسكندرية ولا تنصر كذا أو طائفة أو حزب أو جماعة، هذا خلاف المقصود من العلم وخلاف النية الصالحة، وهذا مذموم فيه. زي ما أنت بتطلع الرسلانية، شفت واحد طالب عند رسلان ينتقد رسلان في شيء؟ شفت واحد لا يتبعه في شيء؟ الحق ما قال وما سطر وما وعظ به وما نصح. فلان مبتعد مبتدع ليه؟ يقول لك الشيخ بدع. طب ليه بدع؟ الشيخ عالم هو عارف. طيب الجرح لابد ان يكون مفسرا. فسر قال ايه؟ البطن كبيره، الراس مش عارف ايه، قال ايه؟ وده جرح التعديل في زمانكم. لهذا لابد من الجرح المفسر، لأن العالم قد يجرح بغير مفسر معتبر. لهذا أظهر ما عندك لما جرحت. لما أحمد جرح الكرابيسي جرحه بجارح ولا لا؟ بجارح. العلماء لما جرحوا جرحوا بجوارح. مش شيخ قال، مش طب انت شيخ قال، طب شيخك ولا محمد ابن يحيى الذهلي؟ لا يا شيخ، محمد يحيى الذهلي. طب ما تسمعش البخاري ليه؟ محمد بن يحيى الذهلي حضر من حضور البخاري. لا ماليش دعوه بيه، البخاري امه. ليه؟ ما هو ده محمد بن يحيى الذهلي، ما هو ده عالم، عالم من شيوخ البخاري. محمد بن يحيى، تفكر يا محمد يحيى، يعني من شيوخ البخاري، من ائمه السنه. ابن معين تكلم في الشافعي. ابن إسحاق تكلم في مالك. لماذا لم تأخذ كلام هؤلاء؟ لأنه عار عن الدليل. فلماذا تعصب؟ لماذا؟ وما الفرق بين المتعصب لرسلان ومتعصب لحسان ومتعصب للقرضاوي ومتعصب لكذا؟ ما كل واحد إذن له من يتعصب له. اتبع الحق يا بني، اتبع الحق، بارك الله فيك. ما لك دخل لا بهشام ولا برسلان ولا بزيد ولا بعبيد، سيبك من الناس دي كلها إذا نطقوا بغير الحق. حبيبك من نطق بحق، تحضر لمن نطق بالحق. إذا هشام انحرف انحرف عنه، لا تأتيه، فليس يجلس عنده. العلم يتقدم كل أحد. نعم. في يوم من الايام، ايوه ما ان شاء الله، ما يوم 17 ذو الحجه 2097 ان شاء الله. هكذا هكذا يتربى الطلاب. اعود امر واقعي يا اخوان وعمل، اصحوا بارك الله فيكم. مش كل من قال السنه وخلاص يبقى خلاص يبقى ده. وبعدين ما ينفعش تقول زلة، احنا مش هنتبع كلام الشيخ فلان في الشيخ فلان بس هنبقى نأخذ منه. لا، في صح يصح في هذا. مش هنتبع كلام ابن اسحاق في مالك ولا مالك ابن اسحاق، بس هنأخذ من الاثنين، للاثنين ثقات عدول، انما تكلموا في هذا باجتهاد وليس في محله. لكن اللي بيتكلم بهوى لا يؤمن على العلم، في فرق بين يتكلم بالهوى فده لا يؤمن على العلم. القاعده خلاص انتهى. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، شيخ من المشايخ الكبار اللي انت بتحبه مثلا، مثلا لو فرضنا اتصل عليك في البيت فردت زوجتك فعكسها بكلمه، فجاءت زوجتك وقالت، وانت بتحبه جدا ولا تسمع كلاما فيه، ومهما يقول لك ده اخطا وكذا تقول مش مشكله خطا، بس لا يمنع هذا ان استفيد منه وانتبع به. طب لو زوجتك قالت لك ان الشيخ الفلاني عاكسني بكلمه، ماذا ستقول عندها؟ هتسمع له برضه ولا تعمل ايه؟ قال لك ايه؟ عاكسني بكلمه، قال الكلمه لا طليق. الشيخ فلان اقسم بالله ان انتظرت الى الصلاه يبقى ده زمان طويل، ستاتي في الصلاه اللي بعدها تقول يا جماعه احنا كده بنحضر شيخ فلان، شيخ فلان ده غير امين، ده ما يجيش المسجد خالص، شيخ فلان ده عكس زوجتي. طب عكس زوجتي بدعه ولا سنه؟ بدعه؟ لا مش بدعه. طب معصيه كبيره؟ لا مش معصيه كبيره، من الصغائر. يعني شيخ عمل صغير، فلماذا حضرت الامه من شيخك لما عمل صغيره، ولم تحذر الامه وتترك الامه؟ ولم تترك شيخك لما فعل بدعه ولما كان صاحب هوى؟ انت لو ما حضرتش النهارده للكلام ده فاتك خير كثير ولا لا؟ فاتك خير كثير بدعوة ان الشيخ فلان بدع. سبحان الله. اذا قد يحرم الشباب بسبب مثل هذا. نعم الذهبي. نعم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بس خلاصة، تربوا يا شباب تربوا، مش الشيخ عنده أسباب وعرفها؟ إيه ده؟ وأقسم بالله أنا ما أعجب من الشيخ لأنه صاحب هوى، لكن أعجب من الطالب لأنه لا عقل له. طب الشيخ صاحب هوى بيقول كده، طب وانت ما بتميزش، ما بتفهمش، ما فيش فهم خالص. انا شيخك بقول لك خد النار دي تولع في نفسك، تولع في نفسك. ايه شيخي ده يعني؟ يعني ايه شيخي؟ يقول الذهبي في ابن قتيبة لما قيل ابن قتيبة ايه يميل الى التشبيه، قال لا يثبت هذا عنه، هذا لم يصح. يبقى هنا قدر العالم قال ما يعرفه عن العالم، ده المنهج الرباني، هذا لا يصح. ابن قتيبة ليس كذلك بل حارب هؤلاء. طيب ولو صح فسحقا له، لأن الدين ليس في محاباة. يا الله، لو صح ابن قتيبة فسحقا له. الله يرزقنا أخاكم إخواني، يرزقني وإياكم ثق في هذا المنهج. أنا أقول لك هذا المنهج نعم المنهج لو كان له رجال. أنت بتسجل؟ ازنق ليه؟ سجل عادي، مفيش حاجة اسمها أمانة ومش أمانة، طالما علم مفيش حاجة اسمها أمانة. سجل مفيش إشكال، تسجيل مفيش فيه إشكال، مفيش حاجة اسمها تسجيل بدون إذن. علم بيتقال في الميكروفونات، مفيش حاجة اسمها استأذن. نعم، قول وانصب كل حاجة عندك. فإذا لا يعرف السلف المحاباة. هاتين عشان يبقى واضح، حطنا عمر حصان. طيب الخامس، أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضا في دنياهم ما أمكنهم ذلك، وأنهم دعاة إلى الخير أمرهم بالمعروف ونهون عن المنكر، لأن مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرسالة ووراثة النبي محمد والأنبياء. والأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعية إلى الخير، وليس معنى داعية إلى الخير أن يكون أمامه ميكروفونات ويحاضر أو خطيب جمعة، لا، لكن معنى دعاية الخير أن ينفع بحسب ما عنده من العلم في نفسه وفي أهل بيته وفي من يكون من الجهال لديه، أو أن يسافر إليهم أو نحو ذلك، لأن من الصفات المحمودة أن يكون ساعيا في الخير في أمر المسلمين في دينهم وفي دنياهم. السادس أنهم سليم اللسان والقلب في كل ما لا يرضي الرب تبارك وتعالى. أما اللسان فلسانهم طيب، وكل عباد يقول التي هي أحسن. فطالب العلم من صفته أن يكون لسانه أحسن ما يكون في ألفاظه، في تعاملاته، في صبره. وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم، لكن لم يؤثر ذلك فيهم أن يستطيلوا على الناس في أعراضهم الكلتين. شوف، نعم، اللسان معروف، مش لسان بذيء، مش لسان متطاول. لسان أهل السنة، لسان أهل العلم، لسان نظيف، لا يعرف إلا الإنصاف ولا يعرف إلا الحق، ولو جهل الناس عليه لم يجهل. كذلك القلب، طالب العلم يجاهد نفسه أن يكون قلبه سليما، سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين، إلا ما كان من ذلك فيما أذن به شرعا في بعض المسائل، لكن لا يكون في قلبه الأمور المنكرة وكبائر القلوب. نعوذ بالله من غش وغل للمؤمنين، من غش وغل للمؤمنين. السابع أن طالب العلم صاحب عمل صالح وصاحب خوف من الله وخشية، لأن حقيقة العلم الخشية، وإذا لم يثمر العلم خشية الله تعالى فهو علم فيه قصور أو غير نافع أو لم يكتمل نفعه. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الله، لما يعلمون من صفة الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ولما يعلمون مما أعده الله جل وعلا للمؤمن والعاصي والمنافق. وهكذا أهل العلم ينظرون دائما في أعمالهم بنظرين، نظر رحمة ونظر خوف وجل. أما نظر الرحمة فهو نظرهم إلى الخلق وإلى أهل الإسلام بخاصة، يرحم العاصي حين عصى، لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه وهو إبليس، ويرحم العبد إذا لم يفقه دين الله. طبعا نرحم العاصي إذا عصى فينصحه، مش يرحم العاصي إذا عصى وخلاص، لا، فينصح له، مقتضى الرحمة هكذا، ويرحم من لم يعمل لدين الله، ويرحم من خالف الصواب، ويرحم من خالف المنهج، لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح. ومن جهة أخرى يكون في قلبه الخشية والخوف من الله عز وجل، فيكون معه نظران، الأول نظر خوف من الله ومن الحساب، والثاني نظر رحمة. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في مقدمة كشف الشبهات بعدما قرر التوحيد إجمالا، قال في من هدي إلى هذا الطريق، قال وحينئذ فلا بد الإنسان من إيه، من أمرين. الأمر الأول أن يفرح به بفضل الله عز وجل عليه إذ وفقه لهذا الطريق. الأمر الثاني أن يخاف، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ممكن تليوم على التوحيد والسنة، غدا الله أعلم، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا كان أكثر ما يدعو به النبي إخوان، اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. تقول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما تدعو بهذا يا رسول الله؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء، إن شاء قام وإن شاء أذاغ. الأمر الثامن أنهم أهل صبر في طلب العلم والتحصيل فيه، وأهل استمرار على ذلك، فالعلم لا يطلب في يوم وليلة، وليس مدة طلب العلم سنة ودورة أو دورتين أو عشرة أو عشرين. ولهذا قال أحمد اطلب العلم من المهدي ألح، لأنه لا يشبع منه. إخواني، اللي بيطلب علم لا ينظر إلى دنياه. أبو هريرة لما أراد حفظ حديث الرسول ماذا صنع؟ كان يتبع النبي بشبع بطنه، شبع بطنه، بينما هؤلاء يأتون الأسواق وهؤلاء يأتون الأراضي، أبو هريرة جالس جنب النبي وخلاص ما يبتعد عنه. قال النبي يوما، والحديث بالصحيح، أيكم يبسط رداءه؟ حديث صحيح، قال أيكم يبسط رداءه؟ قال أنا يا رسول الله. فأخذ، أو قال له النبي أبسط رداءك، فأخذ النبي شيئا هكذا، ثم جعله في حجر، ثم قال ضم عليك رداءك فضمه. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد، بس بجوع البطن، يا أبا بكر أسألك عن آية فأجابه ومضى، عمر أسألك فأجابه ومضى. هو يريد أن يجيبه حتى يصل إلى البيت، تفضل يأكل. أجابه ومضى، أجابه ومضى، أجابه ومضى. يا رسول الله، قال قم يا بهير تعالى، اتبعني يا بهير تعالى. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، وأخذ في قصة أهل الصفة المعروفة. هكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه، وهكذا كان ابن عباس مع المحفرة إلى المقبرة. طالب العلم معه همة وصبر، لذلك لا يفرق العلم والكتاب والحفظ والمدرسة مهما كان. أما قال شيخ ابن عمار، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ زدت في الضرب وزدت في التحديث. نحن لا نبالي بجسومنا ولا براحتنا، نم في أي مكان. فطالب العلم صاحب رحلة وطلب. ولهذا أخواننا هنا اللي في الزقازيق وكذا، ما تنتظرش لغاية ما أجيلك. لا، أنا هجيلك إن شاء الله، عدت سيبك. وأنا استراحت المسجد صراحة، أنا استراحت المسجد والبشمهندس والإخوة صراحة جزاه الله خير. فإن شاء الله من الشهر القادم هشوف لكم يوم ثلاثاء، يوم الأول الثاني الثالث الرابع أخبركم به، ويبقى عندنا درس عن شرف 10 كتب من الظهر إلى المغرب، درس بقى مستمر منهجي إن شاء الله. موافقون؟ موافقون؟ خلاص 10 كتب إن شاء رب العالمين. أنا كنت عايز أعملهم قبل ما أجي، بس قلت ما أشوف أجلس نبض الناس دي، أشوف إيه استقبالهم. صراحة ما فيش أحسن من الاستقبال ده، والملوخية كويسة برضه. ان شاء الله هيكون ان شاء الله باذن الله، ابشر ان شاء الله باذن الله. فيبقى ان شاء الله يوم الثلاثاء، نحدد 3 من الاسابيع، وان شاء الله خلال يومين يعني على الجمعه تلاقوا جدولكم على الموقع ان شاء الله. من الجمعه الله يجعلكم لا اشوف، عشان مع القاهره مع كذا يبقى ما يبقاش ورا بعض المشاوير الطويله. هنشوفها ان شاء الله، لعل الله ان شاء الله يفتح للسنه في هذه البلد. نسأل الله عز وجل أن يفتح للسنة في هذه البلد، نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا في هذه البلد وفي سائر البلدان، وأن يمكن لنا في السنة هنا حتى نلقى، نسأل الله هذا. ولو درس واحد بركة، لكن احنا بنسأل الله من فضله. 9 أنهم سعون في الخير بعيدون عن الشر، حرصون على ما فيه خير أنفسهم وخير الناس، بعيدون عن ما فيه شر أنفسهم وشر الناس. لهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة. الجماعة التي جاءت في الحديث لما ذكر النبي الفرقة قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قيل الإمام أحمد من الجماعة؟ قال هم أهل الحديث، مش أهل الحديث اللي هم في مقابل أهل الفقه، لا، أهل الحديث اللي هم في مقابل أهل الرأي. أهل الحديث أي أهل الآثار في مقابل أهل الرأي، يعني أهل السنة في مقابل أهل البدعة. وفي رواية قال هم أهل العلم، قال الترمذي في جميعه هم أهل العلم. فأهل العلم من أهم الصفات أنهم سعون في اجتماع الناس، الاجتماع على الدين الحق والاجتماع على ولاة أمورهم وعدم إحداث الفتن. شوف الرسالة اللي فاتت معنا إيه؟ اجتماع على ولاة الأمور. خد الرسالة ديت والاجتماع على ولاة الأمور، وهيجي لك في الرسالة الثالثة ولاة الأمور وعدم إحداث الفتن كبيرة وصغيرها. وهذه صفة أئمة أهل السنة وأتباع السلف الصالح منذ الزمن الأول للزمن الحاضر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم أهل الجماعة بنوعيها، جماعة الدين وجماعة الأبدان. أخيرا هم متعاونون على البر والتقوى، لأن تحقيق الخير وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرد ولا بعمل جهة، وإنما يكون بالتعاون، كل في مجاله وكل في جهته. وأهل العلم وطلبة العلم هم أحرى الناس بأن يرعوا ذلك، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحضروا التعاون على الإثم والعدوان. طلبة العلم يا أخواني انشروا، يا أخواني هاتوا الناس للخير، من كان له صاحب فليأتي به يسمع الخير هذا ويسمع السنة. يا إخواني لا تتركوا إخوانكم هكذا هلك فريسة في يد الحزبيين ويد أهل البدع والأهواء. إن كنت تحب شخصا هاتوا إلى السنة، ادعوه إلى السنة، قل له تعالى أنا اليوم سمعت كذا وكذا وكذا، اسمع هذه المحاضرات، وابدأ بأهلك وأقربائك وأرحامك، كل واحد يجي معه على الأقل واحد على الأقل. فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لو هدى الله صديقك إلى السنة خير لك من حمر النعم. كن نشيطا في الخير، بعض الناس لا نشاط له في الخير، لكن إذا كان الشر كان أشر الناس. يا أخوان احنا مش بنقول لكم البسوا الأحزمة النازفة، احنا مش بنقول لكم فجروا نفسكم، احنا بنقول لكم تعالوا احضروا العلم بس، ما عندناش تبجيل ولا أحزمة نازفة. عندنا كتب كاشفة ومناهج ساطعة وطرق واضحة وأئمة أعلام، زخرا في كل زمان وفي كل مكان. هذه الهداية احملها للناس. لا، إن نريد أن يخرج الله من أصلاب هذه الأمة من يعرف السنة إن شاء الله تعالى ويعرف التوحيد ويدعو إليها، ولا يحتقرن أحد منكم شيئا من المعروف. قد يكون الإنسان تأتي به وتدل على السنة، قد يكون هذا مكان لك عظيم عند الله لا تدري ما ماذاها. إذا كان من قام ليلا وهو سنة مستحبة قال الله فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فما بالك لو أخذت أخاك إلى السنة ولو جئت به إلى السنة ولو دللته على السنة. قيام الليل سنة مش واجب، لكن دعوتك إلى هذه السنة وإبعاد الناس عن الشر الذي هم فيه هذا واجب على الناس، أن يتركوا الشر هذا ويأتون إلى الخير. فحاول حاول، أهل الشر بيشتغلوا لا ينامون الليل، أصحاب السوء بينفقوا من جيوبهم يا أخوان. وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة، بإمكانكم أن تتبعوا ذلك بقراءتها فيما كتب في صفات أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذا، وأن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.